أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الرواية الثالثة من الروايات التي استدل بها على البراءة الشرعية، وهي صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام، ورد فيها: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. تقريب الاستدلال: إن وقوع المكلف في مخالفة الواقع إذا كان بسبب جهله فلا يعاقب عليه، وهذا يعني أن الشارع المقدس لطفاً وامتناناً رفع عنه العقوبة لأنه وقع في مخالفة الواقع عن جهالة، وبناء على ذلك لا يعاقب عليه. وبعبارة أخرى، أن المكلف بعدما فحص عن الأدلة الاجتهادية ثم أفتى أو عمل بما كان يراه من الإباحة، ثم تبين أنه خالف الواقع، فإن الرواية تنفي عنه استحقاق العقوبة، فإذا يكون مفادها البراءة الشرعية. أورد على هذا الاستدلال الشيخ الأنصاري بإشكالين. الإشكال الأول: إن الرواية ظاهرة في الجاهل المركب والغافل عن الحكم الواقعي، وكلامنا في الجاهل البسيط الشاك الذي ملتفت إلى الحكم الواقعي على نحو الاحتمال، لأنه مجرى البراءة الشرعية. ولم يذكر الشيخ وجه استظهاره من الرواية الجاهل بالجهل المركب. ولكنه واضح، لأن في الرواية وردت كلمة الجهالة مع باء السببية: أي رجل ركب أمرا بجهالة، يعني بسبب جهله. و هذه العبارة ظاهرة في الجهل المركب، لأن الفعل المستند إلى الجهل يقال فعل بجهالة، فإذا وقع في الحرام اعتمادا واعتقادا على أنه ليس بحرام يسمى أنه ارتكب أمرا بجهالة، وهذا بخلاف الجهل البسيط، فإن في الجهل البسيط ليس العمل مستندا إلى الشك وإلى الترديد، وإنما العمل مستند إلى اختيار المكلف. مثلا يحتمل أن وجود صلاة الجمعة واجبة تعينا في عصر الغيبة، ولكن بما أنه لم يجد دليلا على الوجوب يترك صلاة الجمعة. فلو وقع في مخالفة الواقع لم تكن مخالفته مستندة إلى الجهل وإلى الشك أو إلى الترديد، وإنما لأنه لم يجد دليلا فليس عليه إلزام بما يحتمل من الواجب. هذا الإشكال الأول، وقد أجاب عن هذا الإشكال المحقق العراقي، وحاصل جوابه أنه لا فرق بين الجاهل البسيط والجاهل المركب، فإن كليهما يستند فعلهما إلى جهلهما. أما بالنسبة إلى الجاهل المركب فواضح، أما بالنسبة إلى الجاهل بالجهل البسيط فإنه استنادا إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان يقع في مخالفة الواقع. إذن الجاهل المركب باعتقاده أن صلاة الجمعة ليست واجبة تركها، الجاهل البسيط يعني الشاك والمتردد باستناد قاعدة قبح العقاب بلا بيان أيضا يترك صلاة الجمعة. وعلى هذا الأساس ظهور الباء في قوله بجهالة في السببية لا يقتضي تخصيص النص بالجاهل المركب. ولكن الظاهر إن هذا الجواب للمحقق العراقي ليس تاما، لأن الجاهل البسيط إذا كان مستند تركه لصلاة الجمعة على سبيل المثال قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإنه بمنزلة الجاهل بالجهل المركب، لأنه الذي يعتقد بهذه القاعدة واعتمادا عليها يفتي أو يترك وجوب صلاة الجمعة يكون جهله بالواقع جهلا مركبا. ولكن الكلام ليس في هذا، الكلام في الشخص الذي فحص وبقي على شكه واحتمال أن يكون الواجب يوم الجمعة عند الزوال هي صلاة الجمعة، فنريد أن نؤسس له براءة شرعية، وأنه بحسب الخطاب الشرعي لا يكلف بالاحتمال الذي تعلق بالتكليف، وليس واجبا عليه الاحتياط. إذن لا يكون هذا في الواقع شاكا وإنما يكون معتقدا. وبعبارة أوضح، حتى لو فرضنا إن المخالف للواقع اعتمد إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن ارتكاب المجهول بالجهل البسيط يستلزم أن يكون ارتكاب الحرام عن علم وجزم لا عن جهل لعلمه بعدم المؤاخذة، فهو يقدم على ارتكاب المجهول فهو يقدم على ارتكاب المجهول ولو صادف كونه حراما، لأنه مؤمن من العقاب بتوسيط القاعدة، فلا يعد ارتكابه بسبب الجهل. إذن فرق بين الجاهل بالجهل المركب، فإنه استنادا إلى جهله وقع في مخالفة الواقع، كمن يعتقد بأن صلاة الجمعة بأي دليل غير معتبر ليست واجبة، فإنه يقال ترك صلاة الجمعة عن بجهالة. أما الشاك المتردد والجاهل بالجهل البسيط، إما يترك صلاة الجمعة على أساس أنه لم يقم عنده دليل على الوجوب، وإما أنه مثل ما ذكر المحقق العراقي يترك وجوب صلاة الجمعة استنادا إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذا كان استناده إلى هذه القاعدة فإنه ترك الواقع ووقع في مخالفته عن علم وجزم، لأنه كان مطمئن بأنه لا يعاقب، لأنه عنده أمان بعنوان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن تركه للواقع عن علم وجزم وليس عن جهل، وعلى هذا الأساس إشكال المحقق العراقي ليس واردا على الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف. ملخص وحاصل ما نريد أن نبينه في دفع إشكال المحقق العراقي أن الجاهل بالجهل البسيط إما ليس ملتفتا إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان فترك الواقع ليس استنادا عن جهل، وإنما ترك الواقع لأنه ما وجد دليلا على إثباته، وإما أنه كان عنده علم بقاعدة واعتمادا على القاعدة قبح العقاب بلا بيان ترك الواقع، فهذا يكون فعله مستند إلى العلم والجزم بالتأمين عن العقاب. وعلى هذا الأساس ليس عمله الجاهل بالجهل البسيط على الفرضين عملا مستند إلى الجهالة. ولذلك الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف يقول بأنه الرواية ظاهرة في الجاهل المركب والغافل عن الواقع ولا تشمل الجاهل البسيط، لأن الجاهل البسيط فعله لم يكن مستندا إلى جهالته. إذن الإشكال الأول للشيخ سليم عن مناقشة المحقق العراقي. الإشكال الثاني الذي أورده الشيخ في المقام هو أنه لو قلنا إن الرواية الشاملة للجاهل المتردد، أعني الجاهل المبسيط، يستلزم التخصيص بالشاك غير المقصر، لأن المقصر غير معذور قطعا بقيام الإجماع عند الأصوليين والفقهاء، مع أن سياق النص يأبى عن التخصيص لأن الرواية جاءت بصيغة عموم مع النكرة أي رجل. هذا اللسان يأبى التخصيص، نقول في المقصر يخصص وليس معذورا، هو معذور عفوا، أي في المخصص في المقصر يخصص وليس معذورا. وظاهر الحديث أن الرجل الذي ارتكب أمرا بجهالة سواء كان قاصرا أم كان مقصرا، سواء كان جاهلا بالجهل المركب أم كان جاهلا بالجهل البسيط، على التقادير الأربعة فإنه لا شيء عليه. إذن إذا قلنا بأن الرواية، هذا حاصل إشكال الشيخ الأنصاري، إشكال الثاني، إذا قلنا بأن الرواية تشمل الجهل البسيط والجاهل المتردد الشاك، يجب تخصيصه بغير المقصر لأن المقصر غير معذور قطعا، مع أن سياق النص يأبى عن التخصيص. هذا الإشكال من الشيخ أيضا وقع موضع النقاش، فأجاب بعض المحققين عن هذا الإشكال بأنه المقصر سواء كان جاهلا بالجهل البسيط أم كان جاهلا بالجهل المركب، فإنه لابد أن يخرج من مفاد الرواية، لأن المقصر غير معذور بإجماع الفقهاء وإن كان جاهلا بالجهل المركب. إذن لابد من الاعتراف بالتخصيص، وعلى هذا إشكال الثاني للشيخ ليس في محله. تحصل من جميع ما تقدم أن الإشكال الأول هو المتين، بأن الظاهر من الرواية أنه أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه هو الجاهل بالجهل المركب، فالرواية لا تدل على البراءة الشرعية. الرواية الرابعة التي استدل بها على البراءة الشرعية صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال عليه السلام: لا. أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها، فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، قلت بأي الجهالتين أعذر؟ بجهالته أن ذلك محرم عليه، أم بجهالته أنها في عدة؟ قال عليه السلام: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله تعالى حرم عليه ذلك، أعني الشبهة، الجهل بالحكم، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها. قلت: فهو في الأخرى معذور، يعني الجهل بالموضوع. قال عليه السلام: نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها. ناقش الشيخ الأنصاري في دلالة هذه الرواية مناقشة دقيقة ومفصلة، وحاصلها أن هذه الرواية كالرواية السابقة يحتمل فيها أن المراد من الجاهل هو الجاهل المركب والذي غافل عن الحكم الواقعي، لأن في صدرها ورد: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، يعني بسبب كونه كان يعتقد بحلية الزواج، سواء كان اعتقاده من حيث الحكم لا ما كان يعلم بالحرمة، أو من حيث الموضوع ما كان يعلم أن المرأة في العدة. إذن الرواية تكون كالرواية السابقة. أما إذا قلنا أن الرواية شاملة للمقام، وأن المقصود عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، يعني بشك، يعني بالجهل البسيط، فإن الشك في انقضاء العدة أو في وجود العدة يمكن أن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، يعني كلامنا في الجهل البسيط، أن الشك تعلق بانقضاء العدة مع العلم بتشريع وحرمة الزواج في العدة، ولكن الشك وقع في انقضاء العدة مع العلم بتشريعها ومقدارها، يعني من حيث الحكم ومن حيث الموضوع ما لا يوجد أي إشكال، وإنما يشك أن العدة هل إنها منقضية أم لا، ولكن مقدار العدة مفهومان معلوم، حكم العدة وهو حرمة الزواج معلوم. هذا القسم الأول نسميه بالشبهة الموضوعية. القسم الثاني أن الشك في انقضاء العدة ناتج من الشك في مقدار العدة شرعا، لأن مقدار العدة شرعا ليس معلوما، ونسمي هذا بالشبهة المفهومية. القسم الثالث أن يكون الشك في أصل تشريع العدة، وأنه العدة هل أنها مشروعة وأنه محرمة وسبب لحرمة الزواج أو لا، فالشبهة شبهة حكمية. إن كانت الشبهة موضوعية، يعني القسم الأول، فهي أجنبية عن محل البحث، لأن الكلام في الشبهة الحكمية ولا مجال للبراءة في الشبهة الموضوعية التي شرحناها، يعني عنده علم بالحرمة وعدم جواز الزواج بالمرأة المعتدة، ولكن شاك في انقضاء العدة وأنها هل منقضية أم لا. ها هنا مجرى الاستصحاب، لأن مقتضى الاستصحاب بقاء العدة، والاستصحاب حاكم على البراءة، فلا يكون معذورا في العمل بالبراءة لأنه شك عنده في انتهاء العدة. الشبهة الثانية شبهة المفهومية، الذي يكون شكه في انقضاء العدة ناتج من الشك في مقدار العدة، مثلا لا يعلم أن مقدار العدة مردد عنده بين الحيض والحيضتين، أو 3 أشهر بين القمرية وتسعين يوما، فليس معذورا فيها، لأنه يجب على هذا الشاك المتردد السؤال وتحصيل العلم، فلو ترك السؤال يكون مقصرا. مضافا إلى ذلك مقتضى الأصل بقاء العدة موضوعا وأحكامها حكما، فإذا شك أن عدة المتمتع بها حيضة أو حيضتان، والآن هذه المرأة مرت عليها حيضة ويشك أن العدة انقضت أم لا، هنا يجب أن يسأل، وليس من حقه أن يجري البراءة لأنه عنده شك في مقدار العدة شرعا، وهي شبهة مفهومية. وإن كان الشك في انقضاء العدة سببه أصل تشريع العدة، فالشبهة شبهة حكمية، وهنا بناء على أنها حكمية أيضا ليس معذورا لتقصيره في السؤال، خصوصا مع وضوح الحكم لدى المسلمين الكاشف عن تقصير الجاهل لا قصوره. إذن ليس مجرى البراءة هذه الأقسام الثلاثة لا مجال لأن يجري فيها البراءة، مضافا إلى أنه أصالة عدم ترتب الأثر على العقد أي النكاح تقتضي الحكم بفساد هذا العقد إذا كان تردده ومنشأ شكه في انقضاء العدة كان أصل تشريع العدة وكانت عنده شبهة حكمية. إذن لا يمكن الالتزام بأنه معذور من حيث الحكم التكليفي في جميع الصور، فلا بد أن يراد من المعذورية المعذورية من حيث الحكم الوضعي وهو الحرمة الأبدية، كما وقع التصريح به في ذيل الرواية، ولا نظر في الرواية إلى عدم المؤاخذة ونفي العقوبة. بناء على هذا الرواية أجنبية عن محل الكلام، حتى لو قلنا أنها ناظرة إلى الجهل البسيط. هذا حاصل مناقشة الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف بالنسبة إلى هذه الرواية. ثم ورد في ذيل الرواية أن الإمام علل الأعذرية بأن الجهل بالحرمة لا يقدر معه على الاحتياط بخلاف الجهل بالعدة، وذكر الشيخ في وجه ذلك بأن المراد من الجهل بالحرمة هو الجهل المركب، يعني من يعتقد الجواز أو غافل عن الحرمة، والمراد من الجهل بالعدة يعني بالموضوع هو الشك والترديد. وأشكل على الشيخ بأن التفكيك بين الجهالتين خلاف الظاهر في الرواية، ولكن أجاب المحقق الآشتياني في حاشيته على الفرائد بأن الجهل في كلا الموضعين استعمل في معناه العام الشامل لجميع أفراده، لكن الغالب في الجهل بالحرمة هو الغفلة واعتقاد الخلاف، لأن حرمة الزواج في العدة واضحة جدا لدى جميع المسلمين، فتعرف بمجرد الالتفات إليها والسؤال عنها. وأما الجهل بالعدة فهو على العكس، لأن الغالب الالتفات إليه وعدم الغفلة عنه عند الزواج، لأن الناس عادة يسألون عن خصوصيات الزوجة، فإذا تحقق الجهل بالعدة فهو من الجهل البسيط، وهو جواب متين. تحصل من جميع ما تقدم أن هذه الرواية مع مناقشة الشيخ المفصلة لا يمكن إثبات دلالتها على البراءة الشرعية بتاتا إن حملناها على الجهل المركب. في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية إن حملناها على الجاهل البسيط المتردد، فبالنتيجة استدلال القوم بها على البراءة الشرعية بعد الفحص عن الأدلة الاجتهادية على نحو العموم ليس تاما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.